أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن إشكال الشيخ الحائري رحمة الله عليه ما زال واردا على المحاولة المتقدمة، لكن باعتقادي أن هذا الإشكال بملاحظة ما كان متعارفا في زمن النصوص يكون قابلا للدفع. تفت جيدا الإشكال الذي أثاره أن تقييد الطائفة الأولى المحرمة مطلقا يلزم منه حمل المطلق على الفرد نادر، مش هذا كان الإشكال؟ هذه الندرة إنما تكون مسلمة فيما لو انحصر العقد بالعقد المباشر من المحرم، فنقول نعم يستبعد جدا أن إنسان قطع مسافات شاسعة وتكلف أموال طائلة ويريد أن يحج لله سبحانه وتعالى ومع ذلك يقوم مع علمه بالحرمة يعقد. هذا الكلام صحيح، لكن في البحوث السابقة عممنا الحرمة التكليفية والوضعية على العقد المباشر والعقد بواسطة الوكيل، والذي يظهر لنا من كثير من الأخبار أن مسألة الوكالة في التزويج كانت ماذا؟ متعارفة ورائجة في زمن المعصومين عليهم السلام، وهذا لا يكون فردا نادرا، لا يكون مستبعدا. وكلت أنا شخص وأنا في بلدي أن يزوجني، ويعرف ذاك الوكيل أن العقد في حال الإحرام حرام، لكن لا يلتفت إلى أني الآن ماذا؟ لا يلتفت إلى الصغرى، إلى أني الآن محرم وأنا في حال الإحرام قام وعقد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى بعض الأفراد في المجتمعات المتدينة يقومون ببعض الأفعال، يقومون ببعض الأفعال العبادية لا عن قناعة لأسباب مختلفة. بعضهم يذهب إلى الحج للتجارة، بعضهم يذهب إلى الحج للوجاهة، وهذه القصة المعروفة، ذاك الذي وضع عنده أمانة قبل أن يذهب الذي وضعت عنده الأمانة إلى الحج، بعدما رجع من الحج جاء صاحب الأمانة قال له ما عندك أمانة عندي؟ قال بلى، كان ابنك موجود، كان عندك ولدين موجودين شاهدين على ذلك. جاء بالولد الأول الذي اصطحبه معه إلى الحج، قال ما كان عندك أمانة. جاء بالولد الثاني قال لا، هذا الذي لم يذهب إلى الحج، قال لا أعطاك الأمانة. قال الحق علي أني لم أخذك معي إلى الحج. هذا كنبتة. لكن كثير من الناس كانوا يذهبون إلى الحج في القديم والحديث وعندهم مثل هذه الأمور. هؤلاء عندما يعجب بامرأة حتى مع التفاته، أنا مرت معي بعض المسائل الذي يراجع الناس فيها، امرأة وهي متزوجة عقدت على شخص آخر وهي تعلم، انتفدنا، لكن لأسباب متعددة تحصل مثل هذه الأمور، يعني وهي في حالة زواج وما في مشكلة بينها وبين زوجها وعقدت على شخص آخر. فدعوى أن هذا حمل على فرد في غاية الندرة مع التعميم، قلنا على الوكالة ومع الالتفات إلى أنه في مسألة الحج هناك بعض من يذهب إلى الحج وغير مقتنع بكثير من الأعمال أو مقتنع بذلك لكن يتساهل في هذه الأمور ويذهب إلى الحج لأسباب أخرى فيقدم على مثل هذا العمل. إذن الصحيح في مناقشة الشيخ الحائري أننا لا نسلم أن تقييد الطائفة الأولى تؤدي إلى ماذا؟ إلى حمل المطلق على الفرد النادر. سيد الخوئي رحمة الله عليه بعدما ذهب إلى انقلاب النسبة قام وذكر أنه يمكن لنا أن نقيد الطائفة الأولى بالطائفة الثالثة حتى على تقدير عدم وجود الطائفة الثانية، فلا نحتاج حينئذ إلى دعوة انقلاب النسبة، لأن انقلاب النسبة إذا كان عندك ثلاث طوائف، هنا يقول لو ما يوجد وجود للطائفة الثانية مع ذلك نقيد الطائفة الأولى. بل أكثر من ذلك، يقول لو فرضنا أنه لا يوجد طائفة ثالثة، لا يوجد إلا الطائفة الأولى، للزم أن نلتزم أن الطائفة المطلقة محمولة على صورة العلم. التفت جيدا، في صورة التنزل عن الطائفة الثانية خب له وجه. ليه؟ لأن الطائفة الأولى مطلقة، تقول يحرم مطلقا، علمت أم لم تعلم. الطائفة الثالثة تفصل بين العلم وبين الجهل، فتصلح لتقييد الطائفة الأولى. بلا حاجة إلى المرور بفكرة انقلاب النسبة. هذا كلام قابل للتصديق. لكن الشق الثاني من كلامي أنه حتى ولو لم توجد الطائفة الثالثة نلتزم بتقييد الطائفة الأولى. هذا الأمر ثبوتان إنما يصار إليه أن نلتزم بتقييد مطلق حتى لو توجد الطائفة الثالثة في أحد موردين: إما دعوى انصراف المطلق، ونقول صح اللفظ مطلق لكن منصرف إلى حصة خاصة، وإما دعوى مناسبات الحكم والموضوع. لكن السيد الخوي ليس من هذا الباب، بل التزم بأن الطائفة الأولى تدل على الإطلاق من دون انصراف، وإنما الذي يقيدها ما ورد في قوله عليه السلام في صحيحة عبد الصمد بن بشير: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وبالطائفة الأولى تقول توجب الحرمة الأبدية، علمت ركبته بعلم أم ركبته بجهل؟ جاءت هذه الرواية تقول لا، الذي يركب عملا بجهالة لا شيء عليه. فلو لم توجد الطائفة الثالثة المرتبطة ببحثنا يكفينا هذه الرواية العامة لتقييد الطائفة الأولى. هذا ما ادعاه السيد الخوئي رحمة الله عليه. فتكون النتيجة عند السيد الخوئي أنه يوجد ثلاثة حلول: الحل الأول تقييد الطائفة الأولى بالالتزام بانقلاب النسبة، الحل الثاني الطائفة الثالثة لوحدها تصلح لتقييد الطائفة الأولى، الحل الثالث لو لم نقبل الطائفة الثالثة يوجد رواية عامة تصلح لتقييد الطائفة الأولى. هذا هو مدعى السيد الخوئي. فإذا على كل تقدير الطائفة الأولى مقيدة، وردت الطائفة الثانية والثالثة أم لم يردها. هذا هو نظر السيد الخوئي رحمة الله عليه. فيما أفاده أخيرا يوجد تأمل، فإن رواية عبد الصمد لا تزيد على حديث الرفع، مفادها مفاد حديث الرفع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. نحن لا نسلم هنا أن صحيحة عبد الصمد ترفع تمام الآثار، بل إنما ترفع ماذا؟ المؤاخذة. ولا ترفع. لو ترتب عليه أثر فنقول هذا الأثر ماذا؟ يرتفع. ولذا لو أن رجلا وطأ امرأة شبهة تحرم عليه أمها، فهل نقول من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه فحينئذ أمها لا تحرم عليه؟ إنما الذي يحرم الإثم والإدانة والمسؤولية. أما بعض الآثار الوضعية التي تترتب على الشيء لا تحرم، لا ترتفع. فعلى هذا الأساس لو لم توجد الطائفة الثالثة لما أمكن تقييد إطلاق الطائفة الأولى، على تقدير ماذا؟ أن يكون للطائفة الأولى إطلاق، لأن كلام السيد الخوي على هذا التقدير. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالوجه الأول من الجامع. تفضل شيخ.
أقول هو يقول أنه بيرفع تمام الأثار أشكال مبنائي
السيد. أي فليكن. هنا والتساؤل أنك ليش رحت إلى هذا الحديث اللي عادة قل ما يذكر، هذا بلا حديث الرفع. الوجه الثاني في رفع التنافي بين الأخبار هو وجه أيضا تبناه الشيخ الحائري، ووجه ملفت للنظر تبعه عليه الشيخ الأراكي، ذكره تلميذه الآخر السيد الخنساري في جامع المدارك، لكن السيد الخنساري لم يرتضيه. عارفون الشيخ الأراكي رحمة الله عليه معروف بكونه مؤسس حوزة قوم، يعني من جيل الأعلام الثلاثة الصهاني والعراقي والنائين، لأنه من تلامذة صاحب الكفاية. طبعا صاحب الكفاية عندما ذهب إلى النجف، وإلا هو عندما ترك إيران وذهب إلى العراق استقر في سامراء، التحق بالمجدد الشيرازي، ثم ذهب إلى كربلاء، وبعد ذلك في الأخير استقر في النجف وحضر درس المحقق العراقي ورجع إلى إيران، وعلى يده انتقلت الحوزة من أراك، يعني الحوزة الحديثة، وإلا قم توالت عليها حوزات متعددة، لكن الحوزة الحديثة كمركزية للحوزات في إيران انتقلت على يد ماذا؟ الشيخ عبد الكريم الحائر. ومجموعة من الأعاظم تتلمذ عنده، وكان درسه فيه ميزات متعددة، يعني من جملة الأمور التي تذكر في درس الشيخ عبد الكريم أنه لا يعتمد فقط على مجرد الإلقاء، كأنه كان يقسم الحصة إلى قسمين، حصة يلقي وحصة لمناقشة الطلاب في المطلب الذي ألقاه، وهذه طريقة يقال عنها الطريقة السامورائية، سامراء، هذه طريقة المجدد الشيرازي. المهم والظاهر هناك تأثر كبير بطلابه به، يعني إذا نلاحظ أنه مثل الشيخ العراقي في الغالب يوافقه. المهم هذا الحل الذي يقترحه هكذا: أن الطائفة الأولى التي قلنا ظاهرة في أي شيء؟ في التحريم المؤبد مطلقا. علمت أم لم تعلم؟ يقول: الطائفة الأولى نحملها على صورة الدخول. عجيب، ما فيها لفظ دخول. يقول: ليش؟ فيها عبارة فرق بينهما، هذا فرق بينهما. التحريم، التفريق له معنيان: تفريق اعتباري. ما معنى التفريق الاعتباري؟ التفريق الاعتباري كالتفريق الذي يحصل بالطلاق، حتى لو هذه المرأة بجنب هذا الرجل إذا طلقها يحصل تفريق اعتباري. تفريق الاعتباري يحصل بالالتزام بالحرمة الأبدية، كله تفريق ماذا؟ اعتباري. تفريق الاعتباري يحصل بالفسخ في الموارد التي يجوز فيها الفسخ، هذا نسميه تفريق اعتباري. وعندنا آخر تفريق آخر، وهو التفريق الخارجي. المشكلة من أين جاءت؟ جاءت من حمل التفريق على التفريق الاعتباري. أما لو حملنا التفريق على التفريق الخارجي فهذا يعني أن هذا الرجل وهذه المرأة كانا على فراش واحد، فنفرق بينهما، لا يقترب منها. وفي العادة إذا كان الرجل والمرأة على فراش واحد يكون قد حصل الدخول. فإذا يوجد في الطائفة الأولى قرينة تدل على حصول الدخول، بل يمكن أن يؤيد هذا المطلب، البعض المتأخرين يؤيد ما ذكره الشيخ الحائري بهذا المؤيد، أنه في الطائفة الثالثة التي ورد فيها ماذا؟ التفصيل، ما يرتبط بعقد المحرم هو جزء من الرواية، والإمام عليه السلام في الرواية بصدد بيان المحرمات الأبدية، من جملة المحرمات الأبدية الملاعنة، من جملة المحرمات الأبدية ماذا؟ إذا عقد على امرأة في عدتها. وقوعها في هذا السياق تقدم في العقد على المرأة في عدتها أن الدخول يقوم مقام العلم. في العقد على المرأة ذات العدة، إن كنت عالما ولم تدخل تحرم عليك مؤبدا، وإن كنت جاهلا ودخلت تحرم عليك مؤبدا. فلوقوعها في هذا السياق نستفيد أن المقصود من التفريق بينهما ليس هو التفريق الاعتباري، وإنما هو التفريق الخارجي، بمعنى أن هذا المحرم بعد العقد على المرأة كان قريبا منها تكوينا، وهذا في العادة يلازم ماذا؟ الدخول. فإذا كان الأمر كذلك يرتفع التعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية. ليه؟ لأن الطائفة الأولى تصبح مقيدة بماذا؟ بالدخول، والطائفة الأولى مطلقة، والمطلق يحمل على ماذا؟ على المقيد. طائفة تقول تحرم عليك متى؟ تحرم عليك مؤبدا متى؟ إذا دخلت. وطائفة تقول لا تحرم عليك، يعني لا تحرم عليك إذا لم تدخل، فيرتفع التعارض بينهما. وهكذا يرتفع التعارض بين الطائفة الأولى أيضا والطائفة الثالثة. ليش؟ لأن المفهوم في الطائفة الثالثة لا يصلح للمعارضة، لأن دلالة الطائفة الأولى على هذا القيد بالمنطوق، ودلالة الطائفة الثالثة على قيد العلم بالمفهوم، والمنطوق أقوى من المفهوم. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ الحائري. ما أدري واضح المطلب؟ هذا وجه مختلف كليا عن ذاك الوجه. أصلا ما في تعارض بين الطائفات الثلاث، بين الطوائف الثلاث حتى نحتاج إلى ارتكاب الوجه الأول، بل الطائفة الأولى الناظرة إلى صورة الدخول، فتكون النتيجة النهائية ما هي؟ تكون النتيجة النهائية أن المحرم إذا عقد على امرأة ودخل بها تحرم عليه مؤبدا. هذا ما أفاده الشيخ الحائري، نعلق عليه إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين. لا يجوز ماذا؟
المحرم أن يزوج حتى غير الله أنه هو أو يخطب للنساء.
جيد، لطيف، هذا إن شاء الله غدا.